بسم الأب والابن والروح القدس الإله الواحد أمين. احنا في رسالة كورنثوس الأولى إصحاح 15. هفكركم تاني الإصحاح ده من أهم الإصحاحات في كل رسائل بولس الرسول. صحيح كل كلمة ربنا غالية وغنية، إنما ده أول أطول إصحاح كتبه بولس الرسول، وأكتر إصحاح بيشرح القيامة، قيامة المسيح وقيامتنا، وبيرد على تساؤلات بتشغل ذهن كل الأجيال، زي هنقوم إزاي وشكل جسد القيامة إيه، واللي ماتوا من زمان هيحصل لهم إيه، وهكذا. قلنا إن الإصحاح ده نتيجة تشكيك بعض الناس في كورنثوس لعقيدة القيامة. يا ترى أصلهم يهود صدقيين ولا أصلهم يونانيين غنوسيين فلسفة؟ إنما الفكرة إن انتشرت بدعة التشكيك في القيامة، وبقوا يقولوا فلنأكل ونشرب لأننا غدا نموت. معلمنا بولس في الأول انشغل بإثبات حقيقة القيامة، وعشان يأكد إن في قيامة كان لازم يأكد إن المسيح قام. ده اللي خد منه الجزء الأولاني من الإصحاح، إنه يثبت إن في قيامة بقيامة المسيح. الجزء الثاني هيتكلم عن السؤال المهم اللي هيقوموا دول، هيقوموا إزاي وهيبقى شكلهم إيه؟ إيه شكل الجسد القائم؟ السؤال الثالث هيبقى إيه اللي هيحصل بالظبط يوم القيامة أو يوم مجيء المسيح على السحاب؟ ده السؤال الثالث. احنا ما زلنا تحت السؤال الاولاني في اثباتات القيامة. فزي ما انتم فاكرين بدأ في كورنثوس الاولى 15 يقول اولا ده الايمان اللي عايشة به الكنيسة كلها. طبعا هو بيكتب الكلام ده في اول الستينات، يعني الكنيسة بقى لها اكتر من 30 سنة بتنتشر، والعالم كله قبل المسيح بشكل او باخر، فالناس كلها بتؤمن بالقيامة. فقال لهم انتوا هتيجوا تألفوا فكرة جديدة والناس كلها عندها الإيمان ده. تاني شهادة قال شهادة الكتب، الكتب المقدسة اللي هي كتب العهد القديم كانت بتنادي وبتشهد المسيح لازم يقوم. بعد كده قال لهم أنا استلمت وسلمتكم، فشهادة التسليم أو شهادة التقليد أن المسيح مات وقام، وده تسليم من الآباء الرسل لكل الأجيال. تيجي شهادة الشهود بقى اللي حضروا القيامة، ابتدى يعد أمثلة من اللي شافوا المسيح بعد قيامته. قال الآباء الرسل شافوه، 70 رسول شافوه، بطرس شافه، يعقوب شافه، أكتر من 500 واحد شافوه، وآخر الكل أنا كمان المسيح ظهر لي بعد قيامته. وقلنا لما ذكر نفسه يعني باتضاعه المعتاد قال أنا أصغر الكل، أنا اللي ما استاهلش أبقى رسول، كأنه للسقط ظهر لي أنا. وبعدين قال نعمة ربنا هي اللي خلتني أبقى رسول. بعد كده دخل من قيامة المسيح لقيامتنا. قال إذا كان المسيح قام إزاي ناس تقول إن المسيح ما قامش؟ ولو المسيح ما قامش يبقى إحنا لسه في الخطية، ويبقى محكوم علينا بالموت، ويبقى إيماننا باطل، ويبقى كل اللي بنعمله ده ملوش قيمة لولا ما كانش المسيح قام. وبعدين قال الناس اللي ماتت في المسيح، يعني ماتت على رجاء، حتى يسميهم رقدوا ما يقولش ماتوا، يعني حطوا رأسهم على أمل المسيح هيقومهم. طب دول بقى إيه راحت عليهم؟ اتضحك عليهم كل الناس اللي استشهدت وكل الناس اللي رقدت في الرب، دي كان إيمانهم باطل. وبعدين قال لهم إذا كنت بتسألوا عن الرتب، أيوة في رتب، المسيح في المجد أول واحد، وراء بقى كل القديسين برتب، كل واحد في رتبته. ووصلنا لغاية آية 29 اللي يحط بيها دليل تاني على القيامة. يقول وإلا فماذا يصنع الذين يعتمدون من أجل الأموات؟ الآية دي حيرت ناس كتير واختلفوا في تفسيرها البعض، لأنه يعني إيه يعتمدون من أجل الأموات؟ في تفسيرين مقبولين في الكنيسة. تفسير الأولاني يعتمدون من أجل الأموات، يعني فكرة المعمودية إيه؟ فكرة المعمودية إن إحنا بنموت ونقوم. لو أقف مثلا في رومية 6، دفننا معه في المعمودية التي فيها أقمنا أيضا معه. فإحنا في المعمودية بنعتمد لكي نقبل الموت في السر سرا، ونأخذ قوة القيامة سرا. فنحن نعتمد من أجل الأموات، بمعنى أن احنا نعتمد لكي لا نموت مع الأموات في اليوم الأخير، لكي نتحرر من سلطان الموت، لكي نموت ونقوم الآن مع المسيح له المجد. ده المعنى البسيط المباشر اللي كل الناس بتقبله. وطبعا ده يؤكد أن المعمودية لو ما كانش في قيامة أموات تبقى إيه قيمة المعمودية؟ يبقى المعمودية ملهاش لازم. ايه يعني انك انت تموت اذا ما كنتش هتاخد قوة القيامة؟ طب ما انت كده كده هتموت، ملهاش معنى بقى المعمودية. انما المعمودية اقوى ما فيها انك بتأخذ قوة القيامة مع المسيح القائم، لانك بتدفن معه وتقوم معه. في تفسير تاني بعض القديسين قالوا يعتمدون او يصطبغون من اجل الاموات، قالوا دي الاستشهاد. فاكرين لما ربنا يسوع له المجد قال أم ابني زبدي، لما جاي تقول له خلي واحد على يمينك واحد على شمالك، قال لا يستطيع أن يصطبغ بالصبغة التي أصطبغ بها أنا، وأن يشرب من الكأس التي أشرب بها منها أنا؟ قالت له يقدر. هنا كلمة الصبغة أو كلمة الصبغة أحيانا تتفسر أنها معمودية. فكان في حاجة اسمها معمودية الدم. معمودية الدم يعني ايه؟ يعني لو واحد آمن بالمسيح ولسه في مرحلة الموعوظين وجاء عليه استشهاد ولسه ملحقش يعتمد في الماء، الكنيسة حسبت له أنه يموت مع المسيح حرفا، أو يموت في دمه، أو يعتمد معمودية خاصة اسمها معمودية الدم، لأنه بيموت مع المسيح زي اللص اليمين. هو ده ما تعمدش بالحرف، إنما مات مع المسيح وكان عنده إيمان وعنده مشاعر توبة واعترف بإيمانه واعترف بتوبته، خلاص كده كملت المسيرة بتاعته. فهو بيقول في ناس بتعتمد من أجل الأموات، بمعنى إيه؟ الناس بتتعمد وتروح تموت على طول، أو ما بيلحقوش يتعمدوا فيستشهدوا، واستشهادهم على رجاء القيامة. يعني الاستشهاد أحد دلائل قوة القيامة. الناس دي بتستشهد ليه لو ما كانتش شايفة القيامة واضحة؟ دول يبقوا مجانين. فيعتمدون من أجل الأموات، فهمت عند البعض وده مفهوم مظبوط مش مقبول، أنه دي شركة في الموت مع المسيح، فكأنهم يعتمدوا من أجل الأموات، بمعنى يصطبغوا بصبغة الدم عشان يموتوا مع المسيح فينالوا قيامته وإكليل الحياة الأبدية. يبقى أدي تفسير وأدي تفسير والاثنين ماشيين. في تفسير ثالث يؤخذ بحذر. في الوقت ده يعتقد أن كان في بدعة بعض الناس قالت، من كتر حرصهم على المعمودية كان لما حد يموت وما يكونش تعمد، قال يجي واحد قريبه أو صاحبه أو صديقه يقول ينفع أتعمد بدل منه؟ طبعا الكنيسة كانت تقول لا، كل واحد يؤمن ويعتمد لذاته. إنما بعض الهراطقة، والبعض بينسبها لواحد اسمه ماركيون، واحد الهراطقة، قال الفكرة دي، إنه يجوز إنه يتعمد واحد من أجل واحد بدل واحد. الفكرة دي مش مقبولة خالص. فبعض المفسرين قالوا إذا كان في بعض المتطرفين قبلوا فكرة إن هم يتعمدوا من أجل أمواتهم، من أجل الناس اللي سبقوهم، طب ده كله ده حرص على إيه؟ عشان عاوزين يحسب لهم قوة القيامة، عاوزين يدوا لقرايبهم قوة القيامة. ما كانش في قيامة خالص كانوا بيعملوا كده ليه أساسا؟ يعني ده تفسير يؤخذ بحذر. ليه؟ لأنه واحد من القديسين قال ما هو بولس كمان مش هياخد فكرة من الهرطقة حتى لو كان عاوز يقول انها غلط ويستخدمها كشاهد. لكن يجوز أنه بيقول شوفوا الناس حتى اللي تطرفوا في تفكيرهم كان من حرصهم على المعمودية العاوزين يتعمدوا على حساب واحد تاني مات. كل ده كان ليه؟ إلا عشان شايفين في قيامة مرتبطة بالمعمودية. خلونا نقبل المعنى البسيط، ماذا يصنع الذين يعتمدون من أجل الأموات؟ يعني إيه؟ يعني إحنا بنتعمد ليه؟ عشان نموت ونقوم مع المسيح. فإذا ما كانش المسيح قام يبقى إحنا ما فيش حاجة اسمها معمودية، يبقى كل حياتنا دي تمثيلية مزيفة ملهاش قيمة. إن كان الأموات لا يقومون البت، فلماذا يعتمدون من أجل الأموات؟ ولماذا نخاطر نحن كل ساعة؟ تمشي بقى مع التفسير بتاع الاستشهاد، هيتكلم هنا عن نفسه وعن زمايله في الخدمة عن تلاميذه. قال لهم شوفوا بقى، لو ما فيش قيامة، طب واحد زي كل يوم بيتعرض للموت وللخطر من أجل المسيح كل ساعة مش كل يوم، طب أنا هخاطر ليه لو أنا كل عمري هم كام سنة اللي هقعدهم على الأرض؟ ده أنا لازم أمسك فيهم بإيدي أسناني، إنما لأني شايف حياة أبدية خلاص أمشي النهاردة أمشي بكرة مش فارقة. لماذا نخاطر نحن كل ساعة؟ يبقى حماس الرسل في الشهادة للمسيح، استعدادهم للموت من أجل المسيح كل لحظة، دليل قوي جدا على القيامة. الناس دي كلها بتعرض نفسها للموت كل يوم وللخطر كل يوم لأن شايفين حياة أبدية. لو ما فيش حياة أبدية يبقى اللي بيعملوه ده ضرب من الجنون. لماذا نخاطر نحن كل ساعة؟ إني بافتخاركم الذي لي في يسوع المسيح ربنا أموت كل يوم. يعني إيه؟ عاوز يقول لهم أنا كل يوم معرض للموت، كل يوم بتعرض للاستشهاد بشكل أو بآخر. وفي حتة تانية قال من أجلك نمات كل النهار، قد حسبنا كغنم للذبح في رومية. من أجلك نمات كل النهار، مستعدين نموت كل لحظة كل يوم. فبيقول هو عاوز يتكلم عن نفسه وعاوز يقول لهم زي ما انتوا عارفين عني أنا مستعد أموت عشان المسيح كل يوم. بافتخاركم الذي لي، يعني إيه؟ انتوا بتفتخروا ان انتوا ولادي وان انتوا مستعدين تموتوا زيي، فانتوا افتخاركم في محله. وإن كان البعض بيقول كان الكورنثيون الأشرار يفتخرون إن هم عذبوا بولس الرسول وبهدلوه طول فترة إقامته في كورنثوس، فبيقول لهم بصوا بقى ده الناس عندكم بتفتخر إنها كانت بتموتني كل يوم، طب ده دليل إن أنا ما كنتش خايف من الموت ولا عايل همه لأني حاطط عيني على الحياة الأبدية. إني بافتخاركم الذي لي في يسوع المسيح ربنا أموت كل يوم. طبعا دي شهادة للتاريخ. هذا الرجل العظيم ما كانش بيقصد يتكلم عن نفسه، لكن شوفوا استعداده الداخلي، كل يوم يصحى مش عارف يخلص يومه ولا لا، متوقع يموت في اليوم ده، كل يوم معرض للاستشهاد، ولا في خوف ولا في قلق ولا في اكتئاب ولا في حاجة، هو فرحان من أجلك نمات كل النهار. كأن الاستشهاد ما كانش لحظة في حياة القديسين، ده كان حياة، كان سلوك، كان موقف من الحياة. هم عاشوا ميتين عن العالم، يجي الموت في أي لحظة، وحبذا لو جه من أجل المسيح يبقى إيه؟ قدموا حياتهم كلها لربنا. فالاستشهاد محدش فينا تتصور إنه يعني سهل كده وإنه يعني لحظة، لا، ده ما كانش الواحد واصل إلى مرحلة أنه مستعد يموت من أجل المسيح كل لحظة، يمكن لو جه استشهاد ما يقدرش عليه، يقدرش يثبت. لكن الاستشهاد كان قبل ما يحصل، كان موجود في قلوب الشهداء. من أجلك نمات كل النهار، بافتخاركم الذي لي في ربنا يسوع المسيح أموت كل يوم. وده اللي بيسموه عند الرهبان الموت الاختياري، يعني الراهب بيموت باختياره عن العالم كأنه مات فعلا، وبتصلي عليه صلاة الموت. وعشان كده يقولوا حركة الرهبنة اتولدت بعد ما الاستشهاد هدي، يعني في القرن الثاني والثالث كان الاستشهاد على اخر، فيش بيت قبطي ما طلعش شهد. فلما انحصرت موجة الاستشهاد في الزمن الروماني بقى كل بيت بيطلع رهبان لكل اللي كانوا مستعدين يروحوا السماء شهداء، لقوا محدش هيوديهم السماء، فطلعوا للبرية يموتوا عن العالم باختيار. فتولدت الرهبنة بنفس روح الاستشهاد، بنفس حماسه، بنفس الغيرة، بنفس الغرض، ان هم كده كده ميتين عن العالم وقلبهم في السماء. لماذا نخاطر نحن كل ساعة؟ إني بافتخاركم الذي لي في يسوع المسيح ربنا أموت كل يوم. كده كأنه أضاف بندين لإثباتات القيامة، بند المعمودية تشهد وتثبت إن إحنا نؤمن بالقيامة، وبند الاستشهاد والاستعداد للموت كل لحظة يؤكد إن إحنا مستنين حياة أبدية. هيكمل بقى في موضوع الاستشهاد شوي، يقول إن كنت كإنسان قد حاربت وحوشا في أفسس فما المنفعة لي؟ يعني بيقول إيه، طب أنا لو أنا إنسان عادي ومش ضامن، مش شايف حياة أبدية، مش باصص للحياة الأخرى، ما عنديش رجاء في القيامة، هرمي نفسي للوحوش. هنا كلمة الوحوش غالبا يقصد بيها الناس المتوحشة اللي كان في أفسس بيحاورهم، اللي انتهت رحلته معاهم بالثورة اللي عملها ديمتريوس الصائغ الصانع الفضة، كانت مظاهرة ضخمة كانوا هيقطعوه حتت بس هم ما وصلولوش ساعتها. فدول كانوا كالوحوش، وبعض الآباء الأوائل قالوا يجوز أن بولس نفسه اترمى للوحوش زي دانيال وربنا أنقذه، يجوز برضه. وحوش بجد ولا وحوش يعني بشر وحوش؟ في الحالتين هو عرض نفسه إلى أمور فوق الطبيعة. إذا ما كانش شايف حياة أبدية، وإذا كان هيخاف من الموت زي أي إنسان، كان إيه اللي يخليه عرض نفسه لكده؟ إن كنت كإنسان في أفسس فما المنفعة لي؟ إذا ما كانش في قيامة يعني، طب أنا استفدت إيه بقى؟ إن كان الأموات لا يقومون فلنأكل ونشرب لأننا غدا نموت. هذا الشعار يرجع أولا إلى أشعية 22، يقولوا لما اتحاصر اليهود وقت سنحاريب طلعوا جماعة من المستهترين اللي إيمانهم ضعيف، وبيقولوا ربنا مش هيحل ومش هيربط وإحنا كده كده ضعنا، فبدأوا يشيعوا وسط الناس شعور اليأس، يقولوا لهم خربانة خربانة، هنموت هنموت، فلنأكل ونشرب لأننا غدا نموت. وفي ناس تقول ان ده فلسفة اسمها الرواقيين، جماعة الرواقيين دول كان ده شعار من شعاراتهم. فلسفة تقول كده، الفلسفة الارضية اللي تبص بس للحياة الارضية، ان مفيش حياة تانية، طبيعي لازم توصل لايه؟ عيش اليوم بتاعك، عيش يومك وتمتع بالدنيا، لان كده كده الحكاية ليها اخر، فلنأكل ونشرب لاننا غدا نموت. فكأن بولس الرسول بيقول لهم ايه، شوفوا بقى لو لغيتوا فكرة القيامة يبقى احنا بقينا زي المستهترين اللي كانوا وقت اليهود زمان، اللي فقدوا ايمانهم بربنا وقالوا فلنأكل ونشرب لاننا غدا نموت، او بقينا زي الجماعة الوثنيين اللي بيقولوا فلنأكل ونشرب لاننا غدا نموت. عشان كده يقول لا تضلوا، يعني معتبر الشعار ده قمة الضلال. خلي بالكوا الشعار ده النهاردة هو اللي ماشي في الدنيا، يعني الكلام ده مش كلام قديم، هو الناس في العالم الغير المؤمن هو ده شعارهم. لو فكرتوا كده هتلاقي كده هو شعاره ان ياكل ويشرب ويتمتع بحياته الجسدية وبس. تيجي تكلمه عن حياة أبدية يقولك انا معرفش حياة غير الحياة دي، تقول له طب ما الموت، ما انت بتشوف الموت كل يوم بعينيك في الناس، يقولك ما بفكرش فيه. طب مش معقول تكون حياتك كلها هي كم سنة دول بكل الروعة والجمال اللي جواك ده؟ ما يبالش الكلام ده، هو عاوز يفضل جاهل بالحياة الأبدية. قال الجاهل في قلبه ليس إله، فسده ورجسه بأعماله. عشان يعيش في فساد لازم يلغي ربنا ويلغي الحياة الأبدية ويلغي الدينونة ويعيش بقى في الخطية براحته. ده الضلال اللي الشيطان بيروقه. ما هو الشيطان لما ينزل عينينا للأرض والأكل والشرب بيخلينا ننسى الحياة الأبدية، هي دي لعبة الشيطان، المشهور، حتى مع ربنا يسوع له كل المجد حاول يعمله، لما قال له ما تقول الحجارة تبقى خبز، فربنا يسوع قال له لا، ليس بالخبز وحده يحيى الإنسان، إن كان على اليومين بتوع الدنيا هيتقضوا هيتقضوا، إنما الحياة بكلمة ربنا، بل بكل كلمة تخرج من فم الله. إذا ما تفتكروش أن الإصحاح ده إصحاح تاريخي مثلا بيرد على ناس هراطقة، لا، ده إصحاح مهم جدا، لأن النهاردة اللي يسافر فيكم بره أو يقابل ملحدين هيلاقي ده موضوع أساسي جدا. الإلحاد مبني على فكرة إلغاء الحياة الأخرى، إلغاء فكرة القيامة، دي فكرة شيطانية مهمة جدا. لما تلغي الحياة الأبدية خلاص بعد كده تقدر بقى تغلب أي إنسان في إيمانه، وتقدر تمشي في شعارات كلها خطية وجزدانية، فلنأكل ونشرب لأننا غدا نموت. إنما لما تبص على الحياة الأبدية وعلى الدينونة طبعا هتلاقي نفسك بتترفع عن الأكل وعن الشرب، تهتم بحاجة أغلب. لا تضلوا فإن المعاشرات الردية تفسد الأخلاق الجيدة. إيه موقع الآية دي بقى هنا؟ هو عاوز يقول حسبه الناس دول اللي بينشروا أفكار التشكيك في القيامة، لو عاشرتوهم هتبقوا زيهم بعد شوية. يعني الهرطقات والبدع مش بتتنقل بس بالمنطق، بتتنقل بالمعاشرة. واحد يعاشر ناس مستهترة ما بتفكرش في الحياة الأبدية، كل تفكيرها الفلوس والماديات واليوم اللي هي عايشة فيه، يقوم بعد شوية يبقى زيهم. المعاشرات الردية تفسد الأخلاق الجيدة، يعني عاوز يقول لهم ايه، ابعدوا عن الناس اللي بيقولوا الكلام ده، الناس اللي مش مشغولة بحياتها الأبدية حسبوا منهم، لا تتعدوا وتبقوا زيهم، لأن المعاشرات الردية تفسد. زي ما تجيب تفاحة بايظة كده وتحطها في سبت تفاح، تلاقي بعد شوية كل التفاح ضرب. اعزلوا الخبيث من بينكم، عشان كده تلاحظوا الكنيسة مع طيبتها الشديدة ومحبتها للخطاة جدا وسعيها وراء كل الأشرار عشان يتوبوا، تيجي عند الهرطقات والبدع وأصحابها تاخد موقف متشدد جدا. أي حد يعلم تعليم غلط إما كانش يتوب تمنعه، تعزله، تحرمه. ليه؟ تقول أصله هيفسد الجو، هيبوظ الناس كلها، هيلخبط تفكير الناس، لأن المعاشرات الردية تفسد الأخلاق الجيدة. معلمنا يوحنا الرسول الإنجيلي كان يعني مشهور جدا بوصية المحبة، منين ما يجيبوه يقولوا أحبوا بعضكم بعض، المسيح وصانا أحبوا بعض. ده هو ده اللي قال لو جالكوا واحد يقول كلام غير اللي انتوا استلمتوه من الكنيسة لا تقولوا له سلام ولا تدخلوا بيوتكم، لأن اللي هيجاريه هيقع في الغلط معاه. طب ده انت عمال تعلمنا حبه حبه حبه، أيوة، بس إلا عند العقيدة، إلا عند الإيمان، فكرة غلط تدخل تبوظ تفكير الواحد، تخليه يتنازل عن حياته الروحية وتضيع أبديته. وما زالت الآية دي هي مفتاح السقوط في حاجات كتيرة قوي، يعني الآية دي بتوضح لنا ليه ناس كتيرة بتضيع. النهاردة مثلا شباب كتير يبقى كويس وبعدين يدخل في جو مش تمام، بعد شوية تلاقيه اتغير خالص وإخلاقه باظت، ويكون بيته كويس وأساسه كويس، طب إيه اللي حصل؟ شوية معاشرات ردية. ويجي الأب والأم زعلانين يقول لك ده احنا ربنا في الكنيسة وكان كويس وكان بيصلي، انت سبته في جو مش مضمون، مع ناس ما عندهاش لغة روحية، مش بصين على الحياة الأبدية، القيامة مش شغلاهم. المعاشرات الردية تفسد الأخلاق الجيدة. اصحوا للبر، اصحوا للبر، دي وصية جميلة، يعني خليك صاحي، لأن الشيطان شاطر وعمال يجيب أفكار غريبة وعمال يشكك في الإيمان ببدع كل يوم، وعمال يزين تعاليم الأشرار يجملها، يوري إن الحياة المتمتعة بالدنيا دي حياة حلوة، وهي مش حلوة، الحياة كلها قلق وكلها خوف وكلها اكتئاب وكلها وحدة، وفي الآخر نار جهنم. فيقول اصحوا للبر، يعني هنا اصحوا مش بالمعنى الحرفي، بمعنى اليقظة الروحية، خليك واعي، خليك مصحصح، مش أي طيار تمشي فيه، مش أي فكرة تقبلها، مش أي تعليم تتبعوا اصحوا للبر ولا تخطئوا لأن قوما ليست لهم معرفة بالله. يعني ايه؟ اوعوا تغلطوا وتمشوا ورا الناس دول لأن دول ما يعرفوش ربنا أساسا. اللي بيقولوا ما فيش حياة أبدية، اللي بيقولوا ما فيش قيامة أموات، دول قوم ليس لهم معرفة بالله. اللي يعرف ربنا لازم يفهم غرضه، وغرض الله أن يعطي حياة أبدية لأولاده. جئت لتكون لكم حياة وهذه الحياة أفضل. هكذا أحب الله العالم حتى بذل ابنه الوحيد لكي لا يهلك كل من يؤمن به بل تكون له الحياة أبدية. ده غرض ربنا. ربنا عاوز يدي الأبدية لأولاده، للناس كلها، لكل من يؤمن ويتوب ويدخل في الأسرار. إنما الأشرار يعلموا غير كده، قوما لا يعرفون الله، يقوموا يألفوا ويعلموا حاجات من دماغهم. أقول ذلك لتخجيلكم. يعني إيه؟ يعني بصراحة أنا زعلان وعاوزكم تتكسفوا إن أنتوا بتتهاونوا مع هذه التعاليم. أقول ذلك لتخجيلكم، يعني إصحى، أنا بقولها لكم عشان تتكسف. كان يصح أنتوا ترفضوا التعليم ده من أول يوم، كان يصح كلكم، ده بولس بيكلم كورنثوس، كان كلكم تقوموا على الناس دول وتصدوهم بشدة. إزاي يشككوكوا في القيامة؟ إزاي يشككوكوا في الحياة الأبدية؟ أنتوا فين عقلكم؟ فين إيمانكم؟ فين معموديتكم؟ فين الناس اللي سبقوكوا للسماء؟ فين الشهداء اللي بيستشهدوا كل يوم؟ فين ده كله عشان تسكتوا وتقبلوا الفكرة كده؟ أقول ذلك لتخجيلكم، دول ناس ليس لهم معرفة بالله، وللأسف أنتم انقضتم إلى أفكاره. كده خلصنا تقريبا الجزء الأول من الإصحاح، بإصحاح طويل، كورنثوس 15. الجزء الأول كان بيثبت فكرة متفرعة إلى فكرتين، فكرة القيامة عن طريق إثبات قيامة المسيح وبالتالي قيامتنا نحن المسيحيين أو نحن البشر. دي الفكرة الأولانية اللي أثبتها بعناصر كتيرة قوي، منها شهادة الشهود اللي نظر المسيح بعد قيامته، منها إيمان الشهداء، منها المعمودية اللي في الكنيسة، منها تسليم الآباء الرسل، منها الكتب المقدسة في العهد القديم، منها إيمان الكنيسة في العالم كله، منها هو خبرته الشخصية يوميا، هو اللي حواليه اللي بيتعرضوا للموت كل يوم. يدخل على القضية التانية، الجماعة المستهترين اللي بيصدوا فكرة القيامة، لما يلاقي واحد بيعند يقول لا لازم هنقوم لازم هنقوم، يقوموا يوقعوا في سؤال تاني، يقولوا له طب تعالى بقى قول لنا بقى يا سيدي، لما هتقوم، هتقوم طويل ولا قصير؟ هتقوم صغير ولا كبير؟ هتقوم في أنهي مرحلة من عمرك؟ هتقوم بالمرض اللي كان عندك ولا من غيره؟ هتقوم بالعاهة اللي كانت فيك ولا من غيرها؟ بأي جسد ستأتي؟ ما بيشككوا. فحتى لو مش فاكرين، الصدقيين عملوا كده مع ربنا يسوع لما هم كانوا لاغيين فكرة القيامة، وربنا يسوع طبعا بيدافع عنها، قالوا له حكاية الست اللي اتجوزت راجل وبعدين راجل مات وجوزها أخوه اتجوزها وبعدين مات وجابت السبعة، فقالوا له بقى طب مين بقى فيهم هيبقى جوز الست دي في السماء؟ قال لهم تضلون. نفس الكلمة اللي قالها بولس عن الناس دول، قال لهم انتم في ضلال، انتم بتفكروا بطريقة جسدية حسية، السماء مش كده، دول هيبقوا زي الملائكة. هنشوف بقى السؤال اللي يطرحه الهراطقة عشان يعجزوا المؤمنين، وكيف تعامل معه القديس بولس عشان يعلمنا نرد ازاي لما يجي واحد يقول لك انت عمال تقول القيامة القيامة وانت ما شفتش، طب هيبقى شكلنا ايه بقى لما نقوم؟ لكن يقول قائل ده من الجماعة المهرطقين، كيف يقام الأموات؟ برضو من ضمن الأسئلة، يقول لك يعني التراب اللي في القبر ده هيقف بني آدم بعد كده؟ طب افرض واحد اتحرق عن آخره، افرض واحد أكلته الحيوانات، افرض واحد غرق في البحر ومطلعش، طب الناس دي هتقوم ازاي؟ وكل دي أسئلة يسألوها الهراطقة للتعجيز، وقد نسألها للتساؤل. كيف يقول قائل، لكن يقول قائل كيف يقام الأموات وبأي جسم يأتون؟ ولأن هذا القائل له غرض شرير، معلمنا بولس يرد يقول إيه؟ يا غبي. هنا يا غبي يعني يا جاهل تترجم أحيانا. يعني أنت شايف قدام عينك قدرة الله كل يوم على إقامة حياة من عدم، وجاي مستكتر على ربنا أن يقيم حياة من موت. ما احنا كلنا اتخلقنا من عدم، كلنا اتخلقنا من تراب. ايه الصعوبة ان ربنا يعيد التراب انسان؟ وبعدين يقول له يا غبي، لان في حاجة في الطبيعة كل يوم شايفينها درس عن القيامة بس مش راضيين نشوف. الجماعة اللي بيرفضوا القيامة، فيقول له بص اقول لك يا غبي، الذي تزرعه لا يحيا ان لم يموت. هنا معلمنا بولس الرسول هيستخدم مثل رائع في شرح فكرة قيامة الأجساد. مثل سهل جدا وبسيط وعميق في نفس الوقت. لما تيجي تزرع أي نبات بتجيب بذرة. البذرة طول ما هي في إيدك كده تعتبر حي، إنما أنت تدفنها في الأرض فتموت. ما هو الدفن ده يعني أنت خفستها في الأرض ودفنتها. لما تموت في الأرض تبتدي تنبت، تيجي بعد سنة اتنين أكتر أو أقل تلاقي طلعت شجرة ضخمة. لو البذرة ما ماتتش عمرها ما هتعمل الشجرة. طب ازاي الموت ولد حياة؟ يعني انت مش بتزرع تحط شجرة عشان تطلع شجر، لا، بل حبة مجردة ربما من حنطة أو أحد البواقي البقول، يعني أيا كان نوع الحبة اللي هتحطها. ولكن الله يعطيها جسما كما أراد. لأن ممكن يطلع واحد يقول لك الطبيعة بتعمل كده، الطبيعة ده إيه؟ ما هو ربنا اللي ورا الطبيعة. الطبيعة دي ما هي أساسا خلقت ربنا، هو لولا ربنا كان في نبات ممكن يطلع؟ ده بولس برضو لما اتكلم عن حكاية الخدمة قال أنا زرعت أنا غرست وأبول السقى، ولكن الله كان ينمي، وليس الغارس شيئا ولا الساقي، ولكن الله الذي ينمي. النمو ده عطية إلهية، معجزة. كل نبات طالع في الدنيا ده معجزة، كل حياة حوالينا هي عطية سماوية. فبيقول الله يعطيها حسب ما أراد، لأن أنواع الشجر ملوش آخر، أنواع البذور بأنواع الشجر أشكال والوان كما أراد. ولكل واحد من البذور جسمه، ليس كل جسد جسدا واحدا. ده معناه ان احنا مش كلنا هنبقى اسطمبة واحدة في السماء. زي ما البذور اشكال والوان تطلع اشجار اشكال والوان وتعمل مناظر جميلة جدا مختلفة، كمان في السماء كده نجما يمتاز عن نجم في المجد. بل للناس جسد واحد، وللبهائم جسد اخر، وللسمك اخر، وللطير اخر. يعني عاوز يقول حتى في الدنيا هو أنواع الخلائق هي كلها اسطمبة واحدة؟ لا، حتى الأجساد مختلفة في أنواع. جاء وقت كانوا بيهاجموا الحتة دي جماعة بتوع داروين والتطور، مسكوا الحتة دي وقالوا لقينا غلطة في الإنجيل، احنا اكتشفنا الايه، ان الخلية الأصلية بتاعت كل أنواع الحيوانات والنباتات هي حاجة واحدة، سيتوبلازم ونواة وكلها زي بعض. العلم الحديث قال ده كلام فارغ. خلية السمكة غير خلية الطير، غير خلية النبات، غير خلية الحيوانات، غير خلية الإنسان، باختلافات ضخمة. فطلع ان كلام بولس هو اللي صح، انما هم قال ايه، مسكوا غلطة وقالوا احنا لقينا كل الخلايا زي بعض، فالجسد جسد واحد. لا، مش جسد واحد. طب احنا مش غرضنا ان احنا نطلع علم من الكتاب، لان الكتاب المقدس مش غرضه علم بشري، غرضه خلاص النفوس، لكن لا يتعارض مع العلوم السليمة. وأجسام سماوية وأجسام أرضية، لكن مجد السماوات شيء ومجد الأرضيات شيء. يعني إيه؟ طبيعي الكواكب والنجوم ليها كرامة ومجد وشكل غير الأرض. النهاردة الفلك بيقول لنا الأرض ده ما يجيش زي حبة رملة على شاطئ بحر ما انتش شايف اخره. شوفوا احنا الارض بالنسبة لنا كبيرة قد ايه، شايفينها حاجة ضخمة جدا. الفلك الحديث بيقول كلام، يقول لا يقارن بحباية رملة على شاطئ ملوش اخر. ده كل نجم اكبر من الارض آلاف وملايين المرات من النجوم اللي احنا شايفينها زي الحاجات الصغيرة اللي في السماء. ده الشمس دي أضعاف حجم الأرض بما لا يقارن، وفي زيها آلاف الشموس. الحكاية طلعت كبيرة قوي. فإذا ربنا قادر على كل شيء وكبير قوي، اللي خلق الحياة ما يقدرش يخلقها تاني من التراب أو ما أيا كانت نهايتها. مجد الشمس شيء، مجد القمر آخر، مجد النجوم آخر، ولأن نجما يمتاز عن نجم في المجد. هو عاوز يقول إيه؟ مش معنى كده كلنا هنتسوى في السماء، كلنا هنقوم. لما نيجي ندفن شخص بنبتدي بقى إيه؟ نحس إن الريحة هتتغير والجسد هيتحلل والفساد هيبان عليه. مرضاش يقول يدفن خلاص، عشان نفضل فاكرين علاقته بالزرع أو فكرة الزرع. وانت بتدفن اي واحد افتكر حكاية البذرة اللي بتغرسها دي، هتلاقي نفسيتك مرتاحة وفرحان. ليه؟ انت بتدفنه زي اللي بيحط بذرة في الارض، ديتها كم سنة وهتطلع شجر. يعني ايه؟ هو ده رجائنا، ان كل اللي بنحطهم في التراب ده احنا مش بندفنهم، احنا بنزرعهم. بنزرعهم على رجاء القيامة، بكرة هيبقوا اشجار ومش عارفين بقى طولهم قد ايه ومجدهم قد ايه. يزرع في فساد ويقام في عدم فساد. البذرة لما تدفن خلاص كأنها فسدت، كأنها ماتت، انما هتقوم في عدم فساد. ده ممكن البذرة دي تطلع بعد كده شجرة ريحتها حلوة جدا، او ازهار او حاجات ليها ريحة حلوة. طب هي البذرة ما كانش ليها ريحة حلوة، ده يمكن الارض بالبذرة كانت ريحتها مش حلوة. لكن في الآخر إزاي الحكاية دي طلعت ريحة حلوة؟ هدي نعمة من ربنا، عطية ربنا. يزرع في هوان ويقام في مجد. المرض والعجز يجيب هوان، يجيب ضعف، جسم كده يبقى مهان من كتر المرض، من كتر الضعف، من كتر الذل. هنا ما تخافش، وضع مؤقت جدا. يزرع في هوان ويقام في مجد. يزرع في ضعف ويقام في قوة. برضو القوة هنا مش عضلات بقى في السماء، لا، قوة الحياة الأبدية، قوة حضور ربنا. يزرع جسما حيوانيا ويقام جسما روحانيا. ولما قال دي حب يفسرها بقى، هو اللي فات مفهوم، إنما لما قال يوجد، لما قال يزرع جسما حيوانيا ويقام جسما روحانيا، قال يوجد جسم حيواني ويوجد جسم روحاني. في فرق بين الكلمتين. يعني ايه؟ هكذا مكتوب ايضا صار آدم الإنسان الأول نفسا حيا. لما نرجع لتكوين اثنين نلاقي ربنا خد تراب من الأرض ونفخ فيه نسمة حياة فصار آدم نفسا حيا. نفسا حيا ولكن لها جسد حيواني، في نفس وفي جسد. جسد الإنسان مرتبط إلى حد ما بالطبيعة الحيوانية، بيأكل، بيشرب، بينام، بيتألم، بيموت. ده طبيعة الجسم الحيواني، ده اللي في الأول. معنى كده لما هيبقى جسما روحانيا كل ما كان يشارك الحيوان فيه هيروح منه، بس ما فيش أكل ولا شرب ولا وجع ولا نوم ولا مرض ولا موت ولا غرائز من الغرائز الجسدية، لأن دي كنا بنشارك فيها الحيوانات. فيزرع جسما روحانيا، جسما حيوانيا ويقام جسما روحانيا. وقال أصل آدم اتقال عليه صار نفسا حيا. هكذا مكتوب أيضا صار آدم الإنسان الأول نفسا حيا وآدم الأخير روحا محييا. برضو الواحد يقول آدم الأخير روحا محييا، دي بنصها مش مكتوبة في العهد القديم. طب هو بيقول مكتوب على إيه؟ كتير من الآباء يقولوا لما يقول مكتوب وما تكونش في نص العهد القديم معناها في صلوات لترجية زي القداس من زمن بولس الرسول، فيها تعبيرات متداولة الناس عارفاها. عارفين زي إيه؟ زي لما أقول مثلا إيه، يا الله العظيم الأبدي الذي جبل الإنسان على غير فساد، كلكم حافظين. بس هي بنصها مش آية، إنما هي في القداس، إنما كلكم عارفين. فلما أقول لكم زي ما هو مكتوب، أنا أقصد هنا مكتوب في القداس، لأن لنا مرجع آخر اسمه الليتورجية. الليتورجية يعني الصلوات الكنسية. ده معناه أنه في كتابات من القرن الأول صلوات كنسية ليست بعيدة عن روح الإنجيل أبدا، هي ماشية مع روح الإنجيل، لكن صاغوها الأباء بقوا يصلوا بيها. فإذا فكرة وجود طقس أو لتوجيات دي موجودة من القرن الأول. فيقول صار آدم الإنسان الأول نفسا حية، وآدم الأخير، من هو آدم الأخير؟ ربنا يسوع له المجد. وهنا بقى نقف حتة مهمة، يلقب ربنا يسوع له المجد من ضمن أسماءه بلقب آدم الثاني أو آدم الأخير. هتلاقوها في مكانين على الأقل مشهورين، روميا 5 وكورنثوس هنا 15. وضع ربنا يسوع له المجد كآدم جديد له قيمة مهمة أوي، لأن آدم الأول هو أصل الطبيعة البشرية، لكن آدم الأولاني دخل الفساد على الطبيعة البشرية، دخل الموت، دخل الدينونة، دخل الخطية، دخل حكم الإعدام. عاوزين أصل جديد للبشر يدخل الحياة، يدخل القداسة، يدخل الأبدية، يدخل العفو الإلهي والغفران. فيجي المسيح له المجد أصل جديد للبشرية. آدم يعني إنسان كامل حقيقي لحم ودم، ولكن أصل جديد بلا خطية. وبعد كده يترك لنا نحن بني آدم أن نختار، إما أن نتبع آدم الأول أو آدم الأخير. فعشان كده بولس الرسول بفلسفته الروحية الحلوة حاطط هذا التعبير، ما قالش المسيح على طول، قال آدم الأولاني صار نفسا حية وآدم الأخير روحا محييا. العجيب أن اليهود في تفسيراتهم، الحخامات والربايز بتوعهم، قالوا زمان لما بيفسروا التكوين يقولوا روح الله يرف على وجه المياه، يقولوا ده روح المسيا، روح المسيا. شوفوا اليهود نفسهم فهمنها ان روح المسيا يرف على وجه المياه، هو اللي خلق كل حاجة، زي ما احنا بنقول به كان كل شيء. فصار آدم الأخير روحا محييا، يعني أصل الحياة في المسيح له المجد. آدم صار لنا أصل للموت، والمسيح صار لنا بداية الحياة أو أصل الحياة. هو آدم جاب لنا الموت، والمسيح جاب لنا القيامة. عشان كده ربنا يسوع له المجد يقول أنا هو القيامة والحياة. إنما آدم يقدر يقول أنا هو الحياة، الحياة إيه؟ ما أنت جبت لنا الموت. يقول أنا هو الموت. صار آدم الإنسان الأول نفسا حية، وآدم الأخير روحا محيا، لكن ليس الروحاني أولا بل الحيواني. يعني إيه؟ ترتيب الزمان، ترتيب حكمة الله أن يأتي الإنسان الضعيف الأول، الحيواني أولا، المشارك للحيوان في الغرائز والاحتياجات، ثم يسمو بنعمة الله ليصير إنسانا روحانيا في الآخر. يعني ابتدي من تحت لفوق، يجي آدم الضعيف يدخل الخطية للعالم ويجيب لنا المشكلة، ويجي آدم الثاني ينقذنا من المشكلة ويفتح لنا سكة الأبدية. فبيقول ليس الروحاني أولا بل الحيواني أولا. يعني إيه؟ إحنا في حياتنا كده، إحنا تولدنا نحمل طبيعة الإنسان الحيواني، بمعنى بناكل ونشرب ونأن ونحتاج احتياجات طبيعية، أهو فينا حتة أرضية. لكن نميل ونشتاق ونتسامى ونرغب ونشتهي أن نصير أجسادا روحية لا تحتاج لكل ده وتفرح مع ربنا للأبد. ليس الروحاني أولا بل الحيواني وبعد ذلك الروحاني. الإنسان الأول، شوف حتى ما يقولش آدم، عشان يحطنا كلنا مطرح آدم، ما احنا كلنا طبيعة آدم دي فينا، كلنا تولدنا كأننا بنعيد قصة آدم تاني. الإنسان الأول من الأرض ترابي، طبعا مش أنت آدم تراب وإلى التراب تعود، دي الحتة الجسدية اللي فينا بقى. فالإنسان الأول من الأرض ترابي. الإنسان الثاني، هل لما يقول الإنسان على ربنا يسوع له المجد يبقى أخطأ؟ هو لا يلغي لاهوت، إنما هنا بيركز على ناسوت. المسيح له المجد، إله كامل وأيضا ناسوت كامل، إنسان كامل. فهنا عشان بيحطه في مقارنة مع آدم من الناحية البشرية بيسميه الإنسان الثاني، إنما شوف التعبير الإنسان الثاني الرب من السماء، دي تؤكد لاهوته برضه زي ما أكدت ناسوته أو بشريته بكلمة الإنسان، أكدت ألوهيته الكاملة بكلمة الرب من السماء. لما جم ليوحنا المعمدان يغزوه يقولوا له بص اللي انت عمدته كل الناس راحت وراه، عاوزين يغزوه فاكرينه بقى عادي بيتغاز ويغير وحاجات كده، قال لهم انتوا بتقولوا ايه؟ ما انا قلت لكم الذي من فوق هو فوق الجميع، والذي من الارض هو ارضي ومن الارض يتكلم. يعني ايه؟ يعني يوحنا المعمدان بيقول كلنا كبشر بما فينا الانبياء، وأعظم الأنبياء يوحنا المعمدان بشهادة المسيح بيقول إحنا من الأرض. من الأرض يقصد إيه؟ كبشر من التراب بني أدمين. أما المسيح له المجد فهو الرب من السماء الذي من فوق هو فوق الجميع. عشان كده في حديث ربنا يسوع مع نيقوديموس لما كان بيقول له لازم نتولد من فوق ما كانش فاهم، قال له أصل المولود من الجسد جسد، يعني اللي هينزل من آدم هيبقى بني آدم بس هيفضل ترابي، لكن المولود من الروح هو روح. نفس فكرة الإنسان الأول من الأرض ترابي، الإنسان الثاني الرب من السماء. هيكملها ويشرح. كما هو الترابي هكذا الترابيون أيضا، وكما هو السماوي هكذا السماويون أيضا. هنا بقى في فرق بقى. يعني إيه؟ يعني في ناس عايشة بني أدمين، ما كل الناس بني أدمين، لا، في ناس اختارت مش تعيش بس بني أدمين، تعيش سماويين، تعيش مسيحيين. يعني إيه بقى؟ اختارت تتبع المسيح كآدم الثاني وتترك هذا الأصل الترابي وتتعلق بالأصل الجديد من فوق الأصل السماوي. فزي ما في ترابيين، في ترابيين كتير، لكن في سماوي واحد بنقلده. كما هو الترابي هكذا الترابيون أيضا. لما تبص على آدم تلاقيه ترابي، اشتهى الشجرة وكسر الوصية وبرر ذاته وألقى التهمة على حواء وهرب من ربنا، كل حركات الترابيين والبشر. إنما ربنا يسوع له المجد بلا خطية وحده سماوي. فأنت هتقلد الترابي زي كل الناس ما بتعمل، ولا هتقلد السماوي؟ وكما لبسنا صورة التراب سنلبس أيضا صورة السماوي. خبر الحلو بقى في القيامة، احنا كده كده واخدين صورة التراب، فينا الضعف البشري، فينا الغرائز، فينا الاحتياجات، فينا حاجات بتشدنا للدنيا. إنما بعد المعمودية لبسنا صورة السماوي في الداخل، لسه مش باين علينا في مجدها. كرامة اللبس الجديد ده لسه مش باين، هيبان في السماء. لكن كما لبسنا صورة التراب، وآخر صورة التراب هي التراب، أنت يا آدم تراب وإلى التراب تعود، مستنين بقى في القيامة نلبس صورة السماوي، لأن المسيح له المجد يملك إلى الأبد، نملك نحن أيضا معه إلى الأبد. كما لبسنا صورة التراب سنلبس أيضا صورة السماوي. حكمة كنيستنا أن في الخرجات نقرأ هذا الجزء على الحاضرين من أجل تعزيتهم، لأنه خبر معزي جدا للي بيودعوا حد، إن هم يفهموا فكرة إنه بيزرعوه في الأرض عشان يقوم في حرية مجد أولاد الله في شكل أجمل. يقولوا له أخيرا ألعت لبس الترابي عقبالنا، يا بختك، طوبى لمن اخترت وقبلت يا رب. كنيسة عاوزة تقول لهم كده، قولوا له يا بختك لأنه ألع صورة الترابي وسيلبس صورة السماوي. فكأن الكنيسة بتحرك مشاعر أولادها مش لمجرد احتمال خبر الموت، للفرح بهذا الانتقال، لأنه ليس موت بل انتقال من صورة التراب العاجز إلى مجد السماويات. كما لبسنا صورة التراب سنلبس أيضا صورة السماوي. فأقول هذا أيها الإخوة، إن لحما ودما لا يقدران أن يرثا ملكوت الله. يقصد لحم ودم يعني إيه؟ طبيعتنا البشرية الخيبانة دي، خيبانة أقصد بالخطية اللي فيها يعني، بضعفها ده ما لهاش تدخل السماء، ما ينفعهاش تتمتع بمجد السماء، لا تحتمل مجد السماء. يعني الإنسان بضعفه اللي فينا ده ما ينفعش يتمتع بحضور الله إلى الأبد، ما يحتملش، إنما لازم يلبس صورة المجد، صورة السماوي، عشان يقدر يقعد في حضرة ربنا إلى أبد الدهور. وبالتالي نصر بالأولى زي ما بيقول بولس في كورنثوس الثانية أن نتغرب عن الجسد ونستوطن عند الرب. يعني يبقى الواحد بالنسبة له اشتياق أنه يخلع هذا التراب ويبقى وطنه هو السماء مش وطنه هو الأرض. إن لحما ودما لا يقدران أن يرث ملكوت الله. تفكرنا برضو بكلام ربنا يسوع مع نيقوديموس لما يقول له إيه، إن كان أحد لا يولد من فوق لا يقدر أن يعاين ملكوت الله. ولما قال له يعني أدخل بطن أمي وبتاع، قال له أنت بتتكلم عن لحم ودم، إن كان أحد لا يولد من الماء والروح لا يقدر أن يدخل ملكوت الله. المولود من الجسد جسد، المولود من الروح روح. وفضل يحاول يفهمه حكاية أنه أنت بتتكلم عن أرضيات، أنا بكلمك عن سماويات، أنت مخك في الدنيا وفي الجسديات وفي الحسيات فمش راضي تفهمني، أنا بتكلم عن طبيعة أخرى وعن حياة أخرى. لحما ودما لا يقدران أن يرث ملكوت الله، ولا يرث الفساد عدم الفساد. يعني هذا الجسد الذي دخله الفساد لا يستطيع بإمكانياته دي يورث عدم فساد، لازم تتغير الإمكانيات دي. الجسد ده اللي فيه عمر افتراضي وفيه أمراض وضعفات كيف يرث حياة أبدية لا تعرف المرض ولا الخطية؟ ما ينفعش. إذن لازم ياخد إمكانيات جديدة ومجد جديد. يبقى سؤال، طيب معنى كده لازم كل الناس تموت وتتحط في التراب وبعدين تقوم تاخد الجسد الممجد؟ طب انت بتقول ان ربنا يسوع له المجد هيجي على السحاب، يوم ما هيجي هيبقى في ناس عايشة ولا لا؟ طب اللي عايشين دول هيحصل لهم ايه؟ هو ده اللي هيجاوبه دلوقتي. هناخد الآية بس ونكمل المرة الجاية. هو ده سر اقوله لكم، هقول لكم سر بولس، طب ما كل اللي فات كان اسرار. لا نرقد كلنا، ده ردا على التساؤل الطبيعي، يعني كله لازم يموت؟ لا، آخر جيل قبل المسيح على طول، في ناس مش هتلحق تموت. لا نرقد كلنا، طب معنى كده اللي موجودين هيعيشوا مع المسيح بجسدهم ده؟ ما ينفعش، ما احنا قلنا الجسد ده مش وش سم، ما ينفعش يدخل السم ويتمتع بالسم. فيقول لا نرقد كلنا ولكننا كلنا نتغير لإلهنا كل مجد وكرامة إلى الأبد آمين.